اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية ونحن نتحدث في تفسير آيات سورة الحشر، كنا انتهينا من الآيات التي جاءت تمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في هذه السورة، التي بين الله سبحانه وتعالى كيف أنه أخرج هؤلاء اليهود الذين عاندوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكيف كان حال المنافقين مع هؤلاء اليهود وحال مودتهم معهم ومناصرتهم معهم. فلما كان هذا هو الحال من المنافقين مع اليهود، فجاء الله عز وجل بهذه الآيات المباركات يصف فيه حال هؤلاء المنافقين، ويبين صفات هؤلاء المنافقين التي في أخص التي هي في أخص الصفات وأحقر الأخلاق التي يتعاملون بها مع البشرية. فقال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تر إلى الذين نافقوا. يقول يا محمد، ألم تنظر بعين قلبك؟ ألم تتدبر؟ ألا تتعجب من حال هؤلاء المنافقين؟ فالله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين له حال هؤلاء المنافقين، حتى لا يغتر بهم أحد من الصحابة ولا يهتز أحد لأقوالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فيقول، ألم ترى إلى الذين نافقوا. هؤلاء المنافقين ذكر هذا الاسم وألصق بهم تشبيها بهذه الدابة التي يكون لها أكثر من مدخل لجحرها. فالظاهر أن هذه الفتحة هي باب جحرها وهي لها فتحات أخرى، فالإنسان ينظر إلى المنافق وهو يتكلم فيظن أن هذا بابه، هذه هي حقيقته، ولكن في الحقيقة هذه ليست حقيقته، وهذا ليس بابه، له أبواب كثيرة وله مداخل كثيرة. لا تثق بقوله ولا تثق فيما يظهر ولا يبدي، لأن له مظاهر كثيرة يظهر بأي مظهر شاء على ما يريد من التعامل مع الناس. فيقول لنبيه، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لإخوانهم، يا ترى ما كيفية هذه الأخوة لإخوانهم الذين كفروا. هم لم يظهروا الكفر، هم أظهروا الإسلام، فأي أخوة؟ إما أنها أخوة الكفر في الباطن، لأن هو في باطنه على الكفر، ففي حقيقة الأمر أخوة كفر، أو يعنى بها أنها أخوة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق واليهودي كلاهما في عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أخوة الموالاة والمناصرة والتعاون، لأنهم اجتمعوا على أنهم يتعاونون في الوقوف ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخوة إما أخوة الكفر، أو أخوة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخوة المصادقة والموالاة، فهذه كلها أخوات. أما أخوة ديار المنافقين كانت بعيدة عن ديار بني النضير، فهي ليست أخوة وطن ولا أخوة نسب ولا أخوة الإسلام، بل هي أخوة الكفر، أخوة معاداة النبي والصحابة والإسلام، أخوة التعاون والتناصر على إيه؟ على محاربة الإسلام. ولكن في الحقيقة هي ليست أخوة حقيقية في التناصر، ولكنها أخوة إن هم كيف أنهم يظهرون لبعضهم أنهم معا لكي يكونوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نافقوا. وهؤلاء كما يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله ابن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعيدونهم النصر من أنفسهم، يعيدونهم النصر من أنفسهم كما سوف يأتي بماذا وعدوهم. فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ماذا يقولون؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقولون لئن أخرجتم، وهذا كما يقول مفسرون جاء بمثابة الفأل، الفأل الكلمة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأل قال الكلمة، الفأل الكلمة الطيبة، فإذا كانت أيضا الكلمة فيها من المصائب أو السوء فهم كأنهم هم الذين فتحوا يعني الباب على أنفسهم، فذكروا الخروج، لم يذكروا مثلا سوف تنصرون أو ما ذلك، ولكن ذكروا يا إما خروج يا إما قتال، فكان هذا الأمر. قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني إذا أدى أمر معاداة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنكم تخرجون كما كان حال بني قينقاع، كان إجلاء بني قينقاع قبل بني النضير، فكأنهم يقولون لهم لو حصل معكم كما حصل مع بني قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجتم لنخرجن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يعني ما معنى هذا؟ قالوا ولا تظنون أننا نطيع أحدا في معاداتكم، لن نطيع محمدا إذا أمرنا بمعاداتكم، لن نطيع أحدا سألنا خذلانكم، لن نطيع أحدا سألنا أن نترك نصرتكم، لن نطيع أحدا طلب منا أن نقاتلكم. يعني هم بيقول لو أنتم أخرجتم حنخرجن معكم، وإذا أحد سألنا أن نقف ضدكم أو نقاتلكم أو نخذلكم أو مثل ذلك لن نطيع أحد. بيؤكدوا يقول إن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا تخاف، لن نسمع كلام محمد. بالعقل كان اليهود يقولون طب أنتم مسلمون، يعني أنتم مسلمون مثل محمد صلى الله عليه وسلم فسوف تطيعونه، فكأنهم يقدمون، لأن هم يخالفوا المعقول، يخالفوا المعقول. العقل يقول أنتم تظهرون الإسلام فسوف تسمعون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كأنهم يقولون نحن نخالف هذا المعقول وهذا العقل، ده حال المنافق. قد تتعجب منه كيف يفعل ذلك، تقول هو مش فلان ده مسلم، هو ألم يتسمى بأسماء المسلمين، إزاي يعمل كده، إزاي يعمل كده. هذا المنافق لا يتعامل بالعقل. فقالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. ولو حصل قتال واحتدمت الحرب بينكم لننصرنكم، حننصركم والله يشهد إنهم لكاذبون. شوف هم قالوا حتخرجوا حنخرج معكم، مش هنسمع كلام حد أبدا في معاداتكم، ولو حصل قتال حننصركم. فهنا الله عز وجل يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، ربنا ما قالش والله يعلم إنهم لكاذبون، قال والله يشهد إنهم لكاذبون. لماذا هذا التأكيد؟ يقول البقعي في نظم الدرر لما كان قولهم هذا كلاما يقضي عليه سامعه بالصدق من حيث كونه مؤكدا، يعني اللي يسمع الكلام بتاعهم يقول اه دول الناس دول صادقين. ليه؟ لانه مؤكد، يعني لئن اخرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لا ننصرنكم، مؤكد باللام وغيرها من التاكيدات. فاللي هيسمع هيقول هؤلاء المنافقين صادقين فيما يقولون. فلما كان هذا الكلام يقضي عليه سامعه بالصدق من حيث كونه مؤكدا مع كونه مبتدأ من غير السؤال، يعني أولا اليهود ما قالوا لهمش اعملوا معنا كذا ولا كذا، هم اللي ابتدأوا، هم اللي بعتوا، قالوا لهم احنا اثبتوا وتحصنوا، لو انتوا هتخرجوا هنخرج معاكم، لو انتوا هيبقى في حرب هنقاتل وحننصركم. ما حدش سألهم ولا طلب منهم. المنافق ده بيتبرع ويتطوع لأنه كلام فقط، يعني المنافق كما سوف تتعرف بضاعته الكلام، زي ما يقولوا الحرب النفسية، هو يتكلم ويجيد الكلام ويتطوع بالكلام ويؤكد الكلام، يعني أمره عجيب جدا من غير ما يطلب منه يتطوع، لأنه كلام ما مش هيعمل حاجة أصلا، زي ما يقولوا مش هيخسر حاجة، فبضاعته الكلام، فمن غير ما يطلب منه هو متبرع أن يتكلم، وكمان مش كلام كده عارض، لا ده يؤكده لحد اللي هو السامع يقول سبحان الله ده هو اللي متبرع بيه منه وأكد الكلام، لا ده هيعمل، ده إنسان صادق معايا كده. فهنا لما كان صورة كلامهم بهذه الصورة إن اللي هيسمع يصدقه، بيّن حاله سبحانه تعالى بقوله والله يشهد للتأكيد أيضا، لأن الشهادة فيها العلم، والله يعلم، قد يكون يعلم بعلمه الغيب سبحانه وتعالى وحيحصل الأمر ده بعد كده، غير لما والله يشهد الشهود فيها الحضور، نقول فلان شهد هنا، فمن شهد منكم الشهر، فيها مش العلم بدخول رمضان، ده حاضر، حاضر الشهر، فالله يشهد كأن حالهم باين واضح لدرجة الشهادة أنهم كذابين، مش محتاجة أي مثلا تدليل ولا غيره لبيان شدة وضوح كذب هؤلاء المنافقين. جاء الله عز وجل بهذا اللفظ والله يشهد، أطلق عليه ما لا يطلق إلا على ما كشف الواقع من أنه غير مطابق، فلذلك أكده بقوله سبحانه وتعالى والله يشهد، ليؤكد أن هذا هو حالهم، وإن كمان إن ممكن والله يعلم لعلهم وهم بيقولوا كده صادقين بس يرجعوا في كلامهم، لا ده والله يشهد يبقى من الآن كذبة، من الآن كذابين وعارفين نفسهم إن هم كذابين ومش هيعملوا، يبقى من الآن هو بيقولوا الكلام ده، ده حال المنافق، هو بيقول الكلام عارف إنه مش هيعمل لأن دي طبيعته، دي عقيدته، بخلاف والله يعلم يبقى كأن ممكن الآن بيقول عنده النية إن هو يعمل بس لعل يغلب عليه طبعه، لا ده هو من الآن عارف إنه إيه، لا يضحي بنفسه، لا يدخل بنفسه في المهالك أو في إنه يصيبه ضرر، هو يتكلم وحسب فقط. والله يشهد إنهم لكاذبون، لأنه أخرجوا هنا ابن كثير يقول أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما أنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، لكن والله يشهد يدل على حتى أن لم يكن في نيتهم فعل شيء من النصرة، وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوا، وهذا هو أنهم عارفين أنه لن يقوموا بشيء. فيقول والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لو خرجوا مش هيخرجوا، هم لا يضرون بأنفسهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، لو حصل قتال مش هيقوموا ينصرهم، لأن كما قلنا دي حال المنافق، مش هيؤدي يعرض نفسه إلى ضرر، هو يتكلم فقط. ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم، طب ازاي احنا قلنا مش هيعرض نفسه، ولئن نصروهم هنا من باب الافتراضية، ان باب لو افترضنا من باب ان الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، من هذا الباب ده لو افترضنا على سبيل الافتراض نفترض ان هم ممكن يقاتلوا معهم، ولئن نصروهم يعني ولئن قاتلوا معهم زي مثلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، الله يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لن يشرك، ولكن من باب الافتراض، من باب الافتراض لئن أشركت، لو افترضنا على سبيل الافتراض الذي لا يقع هنا لئن أشركت لا يحبطن عملك، زي ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ لما نهوا عنه، هم مش هيردوا إلى هذه الحياة الدنيا، ولكن من باب الافتراض، فمن باب الافتراض مع هؤلاء المنافقين ولئن نصروهم يعني ولئن قاتلوا معهم لا يولون الأدبار، لأن دي طبيعتهم، هم لماذا يقاتلون، لماذا يعرضون أنفسهم للضرر؟ المنافق يعمل من أجل الناس، من أجل الدنيا، زي مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ليه؟ عشان في الظلام المنافق بيطلع في الظهر والعصر والمغرب على أساس الناس هتشوفه، فهو بيعمل من أجل الناس، أما في الظلام لا مش هيعمل من أجل الله، فعند الضرر هو لا يعمل من أجل الله عز وجل، فلذلك لا يعرض نفسه إيه؟ للضرر، فلذلك على سبيل الافتراض لئن نصروا ولئن نصروا لا يولون الأدبار، هيهربوا ثم لا ينصرون، طب ما هي يكفي لا يولون الأدبار، ما لا يولون الأدبار فيها معنى خلاص ما فيش نصرة، طب ليه كمان ثم لا ينصرون؟ لأن قد يقال إن هم هيولوا الأدبار من باب إيه؟ الفر ثم الكر، من باب إيه؟ التحيز، إن هو هيتحيز إلى فئة إلى مكان إلى كذا، ممكن يولي الأدبار ويرجع تاني فيكر ويهاجم، لا لا لا، ده دول يولون الأدبار وثم لا ينصرون تأكيد لأنهم لا يكرون بل يفروا ويهربوا ولا يرجعون. وهذه الآية أيضا فيها دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده إخبار بالغيوب، فإنهم لم يخرجوا معهم ولم يقاتلوا معهم، فهنا إنه ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، بيان إن هم مهزومين مهزومين، وإن المنافقين لن يصدر منهم أي نصر ولن يصدر منهم قتال ولا معاونة، فهذا من باب الإخبار بالغيب، فحصل كما أخبر الله عز وجل، فهذا دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يؤكد أن هذا الأمر لن يكون، فما كان كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابن كثير يقول وهذه بشارة مستقلة بنفسها، هذه بشارة من بشارات التي تدلل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لأنتم أشد رهبة في صدورهم، طب ليه المنافقين مش هيعملوا كده، لا هيخرجوا معاهم ولا هيقاتلوا معاهم ولا هينصرونهم، وليه كذلك اليهود بيتحصنوا وبيسمعوا كلام المنافقين، ويعني ليه تكون الهزيمة بعد ذلك؟ يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم، فيها تأنيس للمؤمنين أولا، يعني فيها تأنيس مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن خلي بالكم لا تخافوا منهم بل هم الذين يخافون إيه منكم ويرهبونكم بل رهبتهم منكم أشد من رهبة من الله. طب إيه كمان؟ لا تظن أن يا محمد ومن معك صلى الله عليه وسلم ومن معك من الصحابة أن هؤلاء يخافون من الله كما يظهرون لكم، هم يظهرون الخوف من الله، يحافظون ممكن على الصلوات التي يراهم فيها الناس وعلى شعائر الإسلام، فقد يظن المسلمون أن هؤلاء المنافقين عندهم دين وعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يؤكد لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا تخافوا منهم بل هم يخافون منكم ويرهبونكم، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله. طب هل هم يخافون من الله؟ قلنا لا، هم يظهروا الخوف من الله، فكأنهم يخافون منكم أشد من الخوف الذي يظهرونه لكم أنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله في صدورهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم، لأنهم ما بيظهروش أنهم يخافوا من المسلمين بل بيتجرأوا عليهم، يعني هو تجد المنافق يتجرأ على الإسلام ويتجرأ على المسلمين، ده تظن تقول ده شجاع ما بيخافش من المسلمين لكن يخاف إيه؟ من غير المسلمين من الكفار، يظهر هلع وخوف شديد ويذكر قوة الكفار وعتاد الكفار ومكانة الكفار دايما كده يعظم في الكافر، وتجده جريء على المسلم في الظاهر معايا كده. فهنا الله عز وجل يقول لا، الحال بتاعهم ده مش حقيقي، ده بل هم في صدورهم في الحقيقة في الباطن أنتم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، من الخوف الذي يزرونه لكم أنهم يخافون من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، كقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهذا للمنافقين، أو أن اليهودي يخافونكم، أن اليهود يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله. إن ممكن تقول هؤلاء اليهود يعملون لعقيدة ويخافون من الله، هم لا يخافون من الله كالخوف الذي يخافونه من المسلمين، فهم يخافون وفي صدورهم وإن أظهروا خلاف ذلك سواء المنافق أو سواء اليهودي. طيب أيضا قيل ربما قيل إن تركهم لنصرة اليهود، يعني ممكن إنسان يقول إن المنافق ترك نصرة اليهودي لأنه يخاف من الله، يعني ممكن واحد يتوهم فيحسن الظن بالمنافق بعد كده يقول المنافقين مع أنهم قالوا لليهود نخرج معكم وننصركم رجعوا في كلامهم لأنهم تدبروا أمرهم وخوفهم من الله فرجعوا، لا، فيؤكد الله عز وجل أن رجوعهم هذا عن الخروج مع اليهود وعن مناصرة اليهود لم يكن توبة ولا خوفا من الله بل لأنهم يخافون من المسلمين أن يقفوا أمامهم وقفة حقيقية فيها قتال أو فيها يعني معاداة حقيقية، فلكن خوفهم من الله لا يخافون من الله كخوفهم من المسلمين. فقال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هنا هتجد أن الله عز وجل جاء بأنهم قوم لا يفقهون، وفي آية بعد كده بأنهم قوم لا يعقلون، فهنا جاء بأنهم قوم لا يفقهون. الفقه لا يتنافى مع العقل، يعني الإنسان ممكن يعقل الشيء اللي أمامه بس ما يكونش وصل لدرجة أن فهمه فهم دقيق، ما يكونش وصل لدرجة أن هو فهمه حقيقة، يعني الإنسان ممكن بعقله يبقى عارف في يعني المسلمين دول أقوياء في القتال وبيقاتلوا عن عقيدة ويقاتلوا حقا وفيهم قوة معايا كده، فاليهود خافوا منهم المنافق خاف منه ففعلا رهب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، ماشي نقول هذا عنده عقل في هذه الناحية، ولكنه لم يصل إلى التفاهم الدقيق، لأن الفقه هو دقيق الفهم، لأنهم لو كان عندهم فهم لفهموا أن الله عز وجل له القوة المطلقة وأن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يخاف منه سبحانه وتعالى ويرهب منه، مش المخلوق، ليس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن القوة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فلو كانوا فعلا يفقهون لكانوا خافوا الله عز وجل بدلا من أن يخافوا من خلق الله سبحانه وتعالى. لو كانوا يفقهون لا تعاملوا مع الله عز وجل وقدروا قدر الله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل. فلذلك جاء الله عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هؤلاء لا يحسبون أنفسهم يفقهون، فقالوا المؤمنين أصحاب قوة فعشان كده احنا تراجعنا. لا، طب الله عز وجل، الله أقوى وأشد سبحانه وتعالى، والله أعظم سبحانه وتعالى. فلذلك نفى الله عز وجل عنهم الفقه الفهم، وإن كانوا عندهم من العقل في هذا الموطن. فقال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني أن ذلك أنهم اتبعوا دواعي الخوف المشاهد، اتبعوا دواعي الخوف المشاهد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، يقاتلوا، يصروا، عندهم إصرار، عندهم عقيدة، اتبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا عن الخوف المغيب وهو خوف الله. فكان ذلك من قلة فهمهم للخفيات، أن الله عز وجل هو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه القوة. فلو كنتم تخافون حقا وتفهمون حقا لكنتم خفتم من الله سبحانه وتعالى أولا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لا يقاتلونكم جميعا، لأن ممكن نقول طب ده هم اجتمعوا، يعني ماشي الآيات قالت إن دول كذبة، إن دول يخافوننا، طيب بس الأمر ده هم اجتمعوا، تحالفوا، تحزبوا، فقد يكون في شيء. فالله عز وجل يبين لهم لا يقاتلونكم، يعني لا يهولنكم هذا الاجتماع. اجتماع في ايه؟ في الرأي، كأنه في الظاهر ان دول مع دول ودول حيقفوا مع دول وحيقاتلوا معهم. فاجتماع في ايه؟ اجتماع ممكن اجتماع اقوال، اجتماع ابدان. فالله عز وجل يبين لهم حتى وان اجتمعوا، مش على سبيل الانفراد، لا، ده مش لا يقاتلكم اليهود إلا في قرى، لا يقاتلكم المنافقون، ده حتى لو حصل بينهم اجتماع في الأقوال، اجتماع في الأبدان، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. مع أن كان الأمر والعقل يقول لو اجتمعوا يبقى حيقاتلوا وحيخرجوا وحيبرزوا، لا، ده حتى لو اجتمعوا بأبدانهم وأقوالهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تأكيد لجبنهم، تأكيد للجبن الذي هم فيه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. يعني ده هم بيقاتلوا عشان يدفعوا فقط، هم لا يستطيعوا ان يقاتلوا قتال هجوم او فتح، لا، ده هم اللي بيضطرهم للقتال عشان بس ان ايه، هيتدخل بلادهم، هيضروا. فكأنه من باب ايه، ان الانسان بيدفع عن نفسه فقط. يعني شوف ان حتى في القتال بتاعهم ان هو قتال مجرد ان الانسان بيدفع عن نفسه فقط، لأنه حيقتل حيموت، فكأنه أدنى درجات القتال، أيضا لتأكيد جبنهم أدنى درجات القتال. ومع أدنى درجات القتال إنه هو كمان عاوز حصون، وعاوز إنه هو بس إيه، يعمل في الأول تطهير الأرض بالطيارات والصواريخ، لا يقاتل حتى في الأمر اللي زي دوة، عاوز بإيه، شيء متحصن به الأول، هو بعيد جدا، وطيارة من غير طيار وغيره من بعيد جدا جدا، إذا أراد أن يقاتل أدنى درجات القتال. فيقول هنا ابن كثير يعني ليبين جبن هؤلاء اليهود، وأيضا جمع معهم المنافقين الاثنين يشتركون في الكفر. فيقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طيب الإنسان ممكن يقول طب ده هم بيقولوا، ده قاعدين يقولوا أقوال ويعظموا في أنفسهم، يقولوا حنعمل وحنسوي وكذا وكذا وكذا، فممكن برضو الإنسان يدخل في قلبه بعض الشيء من إيه، من هي الحرب النفسية اللي هي بيجرونها. فيؤكد الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، يعني انتبه أيها المسلم، فعلا بأسهم بينهم هم مع بعضهم، إما بيقصد بها معنى إن قتلهم بعضهم بعضا شديد، إن قتلهم مع بعضهم، ممكن تنظر لحروبهم هم مع بعضهم يفتكون بعضهم ببعض، حروبهم مع بعضهم فعلا يظهرون فيها شجاعة مع بعضهم، لأن الكفر يجمعهم، بأسهم بينهم لما يقاتل بعضهم بعضا تجد فيه يعني حرفة في القتال وشدة وقوة وما لذلك، ده مع بعضهم، ده معنى من المعاني. أما معكم لا، ما يكونش كده، هم بيخافوا منكم جدا، ما يقدروش يظهروا لكم ولا يصمدوا على قتال في المقابلة، هذا معنى. معنى آخر إن بأسهم بينهم شديد، يعني كما قال مجاهد، المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون لنفعلن كذا وكذا، فهم يهددون المؤمنين ببأس شديد. احنا زي ما كان بنو قينقاع يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنك يا محمد صلى الله عليه وسلم انك لقيت اقواما لا معرفة لهم او لا خبرة لهم بالقتال، اما انك لو قاتلتنا لعلمت اننا نحن الناس. فكلامهم كلامهم يقولوا كده، فهنا فهم يهددون المؤمنين ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون ومن أماكنهم، يقولوا حنعمل وحنسوي وحتشوفوا ده احنا كذا، واللي حيتعرض يقولوا، هم يقولوا بأسهم بينهم، يعني هم مع بعضهم كده في الدرة وهم بعيد قبل الحرب يقولون هذه الأقوال وينشرون هذه مثلا الشائعات، فلا يعني تخافون من مثل ذلك، لا تخافون، يعني مهما سمعتم كهذا الشيء ده من طبيعة ايه هؤلاء ايه الكفار، لأن ده الحال بتتكرر وتتجدد وهي سنن. لما تسمع من كلامهم ممكن المسلمين يقول لك لا ده احنا فين، ده هم بيقولوا عندنا وعندنا وعندنا، وممكن نجيبه، ممكن يعني نصل إلى رقم الفانيلا الداخلية بتاعته مثلا، يقول يعني ينشر أو الحال حال الكفار حال المنافقين يعني مثل هذه الأمور. فالله عز وجل يبين هنا بأسهم بينهم شديد، يعني لا تخافون من البأس بتاعهم من المزام بتاعتهم التي يقولونها، لأنهم يذكرون أقوى الألفاظ وهي في الحقيقة لا رصيد لهم. فيقول الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى هنا ابن كثير يقول بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم بينهم شديدة، الذي ذكرناه المعنى الأول، إذا قاتل بعضهم بعضا يقاتلون قتالا شديدا، أما إذا قتلوكم فيجبنون عند ذلك كما قال تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا في تشجيع للمؤمنين إن حتى لا يلتفت ولا يتأثر المسلم بما يقول مثل هؤلاء. ثم قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أيضا قد ينظر المسلم طيب هم ده الكلام اللي بيقولوه، بس هنا دول مجتمعين، مجتمعين بعضهم مع بعض، ده هذا إيه؟ اجتماع زائف. فيقول الله عز وجل تحسبهم جميعا، تحسبهم هم في الحقيقة مش جميعا، هم في الحقيقة ليسوا جميعا، هم يظهرون لكم أنهم مجتمع أنهم مجتمعون، يظهرون. فلذلك أنت ممكن تظن تحسب إن كلهم مجتمعون، لا هم ليسوا كلهم مجتمعون، بل هم يكره بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول ابن كثير أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف، مختلفون في دينهم، سواء حتى الأصحاب مثلا الملة الوحيدة تجد إن هي ملل داخل ملة، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والمنافقين غير اليهود غيرهم وهكذا، مختلفون في دينهم، مختلفون حتى في أهوائهم لأنهم يتبعون أهواءهم والأهواء تختلف، مختلفون أيضا في أعمالهم، ولكن فقط أنهم يظهرون معكم أنتم أنهم مجتمعون، يظهرون أنهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. فكانوا لا تخاف ولا تتأثر بهذا الاجتماع الزائف، الاجتماع الغير حقيقي، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال إبراهيم النخعي يعني أهل الكتاب والمنافقين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآية السابقة ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لأن كان في يعني سنة من إيه؟ من التعقل، إن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أقوياء، عندهم جلد في القتال، يقاتلون عن عقيدة، فممكن إيه يخاف منهم، بس كان إيه لو الفقه خاف من الله إيه الأكثر والأصل أنك تخاف من الله أولا، فذلك إيه نفى عنهم الفقه مع وجود شيء من العقل، هنا نفى عنهم العقل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأن الذي يفعلونه متناقض، والعقل يحيل التناقض، فهم جمعوا بين المتناقض، جمعوا وتناقضوا مع أنفسهم، كما يقول القشيري قال اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد. اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد، وموجب كل تخاذل، ومقتضي لتجاسر العدو، واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة. إن اجتماع النفوس يعني اجتماع الأبدان فقط والأقوال وما إلى ذلك مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد، وموجب لكل تخاذل وخذلان، ومقتدر لكل تجاسر للعدو، لتجاسر العدو، واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بالنسبة للصف لا تختلفوا فتختلف إيه قلوبكم، لأن الأصل إن اتفاق القلوب أيضا يظهر اتفاق الأجساد، وإن إذا واحد من الأجساد أو القلوب ظهر اختلافا يبقى علامة على الاختلاف الآخر، فإذا ظهر اختلاف الأجساد ده متقدم وده متأخر يدل على اختلاف القلوب أو يؤدي إلى اختلاف القلوب. طيب هؤلاء المنافقين واليهود واضح جدا إن قلوبهم متنافرة، وإلا كان اتفقوا في العقيدة. طيب أنتوا بتظهروا الإسلام وهؤلاء يظهروا الكفر، فكيف أن القلوب مختلفة، وفكيف يكون هذا الاجتماع في الأقوال؟ فشيء متناقض لا يقبله إيه؟ لا يقبله العقل، لأنهم لو تعقلوا هؤلاء أو هؤلاء لعلموا أنهم أعداء بعض، وأنهم لا ينصرون بعض، وأنهم لا يحبون بعض، لأن بنقول أي واحد من الاثنين، عندنا اتفاق أجساد وأقوال واتفاق قلوب، إذا كان في اتفاق حقيقي الاثنين يبقى متفقين، إذا كان في اختلاف في أي واحد فيهم يبقى علامة على الاختلاف في الآخر، إذا كان في اختلاف في الأجساد والأقوال علامة أن في اختلاف في القلب. لذلك شوف أنا يعني لا تختلف، ما فيش واحد يطلع من الصف ويبقى في اطراف الصف، لأن ده هيؤدي إلى اختلاف إيه؟ لا تختلف فتختلف قلوبكم، لأن إذا حصل اختلاف لواحد علامة على أن التاني في الطريق أو التاني حاصل. فهؤلاء جمعوا بين المتناقض. قال معلنا يقول ولما كان السبب الأعظم في الافتراق ضعف العقل، لأن ده ضعف عقل، إذا كنتم أنتم في الحقيقة مجتمعون ومتوحدون في الكلمة كان العقل يقضي بأن يكون في اتفاق في القلوب، ولكن لما لم يكن في اتفاق في القلوب كان العقل يقضي ألا يكون في اتفاق في الأقوال والأبدان. فقال معللا ذلك أي الأمر الغريب من الافتراق بعد الاتفاق، اتفقتم أقوالا وأجساد، طب ليه افترقتم؟ الذي يخيل الاجتماع بأنهم قوم مع شدتهم لا يعقلون، فلا دين لهم يجمعهم لعلمهم أنهم على الباطل، فهم أسرى الأهوية، والأهوية في غاية الاختلاف. فالعقل مدار الاجتماع، العقل الإنسان ما يتعقل يقول إذا كنت أنا متفق مع فلان قولا وبدنا يبقى القلوب متفقة، أما إذا كان في اختلاف في القلوب في الباطن فالعقل يقضي أن يكون في اختلاف في الظاهر. فلما جمعوا بين المتناقضين اختلاف قلوب اختلاف عقيدة واتفاق في الظاهر في اجتماعهم الظاهر الزائف، فدل ذلك على ضعف عقلهم أو أنهم لا يعقلون. فقال الله عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أو لأنهم لا يعقلون ما فيه الحظ لهم مما فيه عليهم البخس والنقص. يقول ثم قال سبحانه وتعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا. يعني هذا شيء مش عجيب ولا شيء غريب ان هم يهزموا وان هم يصيبهم ذلك. فلا تخافوا ايها المؤمنون، لا تخاف ولا تنتظروا لهم نصرا، لا تخافوهم، لان مثلهم كمثل الذين من قبلهم. الم تتذكروا حال بني قينقاع او حال كفار قريش؟ كل من يحد الله ورسوله وحتى ولو اجتمعوا على ذلك كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. اما قريبا تكون ظرف لقوله تعالى ذاقوا وبال امرهم، يبقى هنا اي ذاقوا سوء عاقبه كفرهم في زمن قريب من عصيانهم، اي لم يتاخر، لم تتاخر عقوبتهم وعوقبوا في الدنيا اثر عصيانهم. يعني كانه خطاب للمؤمنين سوف يعاقبون قريبا، لن تتاخر عقوبتهم، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. يبقى هنا بنو قينقاع ان هم ذاقوا وبال امرهم بعد ما غدروا، ذاقوا وبال امرهم. كفار قريش بعد ما غدروا في بدر على طول ذاقوا وبال امرهم. اما ان هي ظرف لقول تعالى ذاقوا وبال امرهم اي علامه على قرب العقاب وعدم التاخر، او انها ظرف كمثل الذين من قبلهم قريبا، يبقى ينظروا الى اقرب الطائفتين، انه اقرب غزوة بدر ولا بنو قينقاع واخرجهم؟ لا، يبقى بنو قينقاع. يبقى كأنه بيشير إلى ما حصل مع إخوانهم اليهود اللي مثلهم لما بنو قينقاع وإجلائهم، يبقى إشارة أنهم حيحصل معهم زي بنو قينقاع. يبقى لو كان إن هي راجعة إلى ذاق وبال أمرهم يبقى إن عذابهم حيكون قريب، بس يا ترى قتال زي اللي حصل في بدر ولا إجلاء زي اللي حصل لبني قينقاع؟ الله أعلم. لكن لو كانت هنا كمثل الذين من قبلهم قريبا أقرب الطائفتين بنو قينقاع، وهذا الذي حصل أو كان الإجلاء، فهذا الذي يؤكد أو يقدم أنها كمثل الذين من قبلهم قريبا، وأنها خاصة كالذين من قبلهم، فتكون راجعة إلى بني قينقاع. يقول قال مجاهد والسدي ومقاتل ابن حيان كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر، وقلنا إن وقال ابن عباس كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع. إن كان الاثنين ممكن إن دول عذبوا دول عذبوا، بس الأقرب أن تكون راجع إلى بني قينقاع لشبه العقاب. كان إجلاء لبني قينقاع فكان أيضا إجلاء لبني النضير، فالشبه في العقوبة ونوع العقوبة، فهذا يكون أقوى من الشبه فقط في العقوبة. يقول يعني يهود بني قينقاع، وكذا قال قتادة ومحمد ابن إسحاق. يقول وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. يقول ذاقوا وبال أمرهم، يعني ذاقوا سوء عاقبة أمرهم. البعض يقول أمرهم لأنهم تآمروا، يعني ذكر ذاقوا وبال مثلا مش فعلهم ولا ذنبهم أو كذا، لا أمرهم، لأنها من التآمر، لأنهم تآمروا ومثلا سمعوا كلام مثلا المنافقين واجتمعوا، ذاقوا وبال أمرهم أي سوء عاقبة كفرهم. وليس هذا فحسب، لا بل لهم عذاب أليم في الآخرة. يبقى ذاقوا في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. شوف هنا فيها معنيين، إما أن المقصود بالإنسان يكون عموم الإنسان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، إما يكون عموم الإنسان وإما أن يكون إنسانا معينا. فلو كان عموم الإنسان كما قال مجاهد المراد بالإنسان هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهنا قد يقصد بها عموم الإنسان، ولا مانع أن قد يكون نزلت سبب لسبب خاص، وأيضا يكون تكون عامة لكل إنسان أطاع الشيطان في الكفر بالله فله نصيب من هذا التبرؤ من الشيطان، أو حتى من أطاعه في معصية فله نصيب من هذه البراءة. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، أو يكون المقصود به إنسان بعينه إذ قال للإنسان، بس يا ترى أي إنسان الذي يراد هنا؟ فقال ابن كثير يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم لئن قتلتم لننصرنكم، أي ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل. فهذا مثل من الأمثلة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فضرب الله مثلا للمنافقين مع اليهود، وذلك أن الله أمر نبيه عليه السلام أن يشلي بني النضير من المدينة، فدس إليهم المنافقون ألا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلوكم كنا معكم وإن أخرجوكم كنا معكم، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فخذلهم المنافقون وتبرأوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصة العابد. وقيل يعني كمثل الشيطان إذ قال لكفار قريش يوم بدر عندما قال كما قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يبقى إما مقصود بها عموم الإنسان، أو لو جينا لإنسان معين نقول مقصود بها بني النضير وسماع قول المنافقين، مقصود بها كفار قريش وسماع قول الشيطان، أو مقصود بها عابد من العباد. ولذلك حياة ابن كثير يقول وقد ذكر بعضهم هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. فقال ابن جرير يذكر ابن كثير عن عبد الله ابن ناهيك قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة يعني أصابها بالمس، فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها، قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعيتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك اسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فذلك قوله كمثل الشيطان. يبقى هنا ذكر أن هذا يعني كمثل عابد من العباد، الشيطان فعل في ذلك، والقصة لها روايات متعددة ليست هذه دي مجملها، إنما تذكر يعني بزيادات أخرى وبتصوير آخر وذكر أسماء للشيطان وما إلى ذلك. كما يذكر أيضا عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية رضي الله تعالى عنه قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، قال فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. بعد الأذان دقيقتين بس كده نكمل بس بقية الآية إن شاء الله. هنا قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به. فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وأيضا يقول وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد، لأن جريج العابد عندما اتهمته هذه المرأة الفاجرة في أنه وقع بها وأن هذا ابنه، فاستمهلهم ثم نغز هذا الرضيع بإصبعه وقال له من أبوك؟ فقال أبي الراعي. فظهرت إيه؟ براءته. وحتى أرادوا أن يبنوا له صومعته من ذهب قال لا بل أعيدوها من طين كما كانت بعد أن هدموها. فهذا لم إيه؟ لم يغويه الشيطان ولم يوقعه. فقصة جريج غير هذه القصص. فكما قلنا إما أن يراد بها عموم الإنسان وهو يراد بها عموم الإنسان وإن كان لها سبب خاص أو المنافقين مع اليهود كفار قريش مع الشيطان في غزوة بدر أو يعني أي عابد من العباد الذين يعني أغواهم الشيطان. فهنا يقول فهنا في هذه الآية يقول قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طب هو يخاف الله رب العالمين حقيقة؟ لو كان يخاف الله عز وجل ما كان يفعل ذلك. فلذلك يقول الإمام القرطبي وليس قول الشيطان إني أخاف الله رب العالمين حقيقة، إنما هو على وجه التبرؤ من الإنسان، ده على وجه الإغاظة للإنسان، كما يخطف فيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. طب أنت بتقول هذا الكلام لماذا الآن؟ ده هو يريد أن يغيظ هذا الإنسان ويريد أن يبين يعني له أن هو يخاف الله وأن أنت الذي كرمك الله علي وجعلني أسجد لك وكذا، يعني أمرني أن أسجد لك وكذا وكذا. شوف وصل الأمر أنه بيقول لا ده أنا صح، ده أنا اللي كذا، ومع أنه هو مش صح. زي ما يكون مثلا إنسان عاصي وإن هو شديد العصيان أو كافر أو ما إلى ذلك، ويجي مثلا في موقف من المواقف يحسن إلى أحد من الناس يقول لك أنا اللي عملت، أنت شوف لما جالك ما عملتش كذا، أنا اللي عملت. هو في الحقيقة لا يعمل ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل فكان عاقبتهما، يا ترى عاقبة إيه؟ الشيطان والإنسان الذي أغواه الشيطان، أو عاقبة اليهود لما بني النضير والمنافقين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين أي جزاء كل ظالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.